بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
إخواني الكرام، نواصل درسنا في شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على المحظور السابع من محظورات الإحرام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله في باب محظورات الإحرام السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنه، وإلا ففيها شاة وحجه صحيح. التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل ويجب على المجامع بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة، ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا إن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
قول المصنف رحمه الله تعالى: المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح ولا يصح منه ولا فدية فيه. هذا هو المحظور السابع، عقد النكاح. لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح ولا أن يعقد عليه. لو كانت امرأة مثلا لا يجوز أن يعقد عليها وهي محرمة. والدليل على هذا المحظور ما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، بل لا يجوز لغيره أن يعقد له. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء. وذهب الأحناف إلى أنه لا بأس للمحرم أن ينكح وينكح ويخطب، ولكن إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل حتى يحل. واحتجوا بما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ولكن القول الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، لما سبق من الأحاديث الصحيحة من حديث عثمان رضي الله عنه. وأما احتجاج الحنفية بحديث ابن عباس فيجاب عنه بأجوبة. وهذه المسألة من المسائل التي أشكلت على بعض أهل العلم، حيث أن ظاهر الأحاديث فيها تعارض، إذ هناك أحاديث دلت على أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخطب. وهذا الحديث الذي في صحيح البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فما هو الجواب عن هذا التعارض؟ الجواب ألا وهو الترجيح، يعني من أهل العلم من سلك مسلك الجمع، منهم من سلك مسلك الجمع قال قوله قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أي داخل الحرم، داخل حدود الحرم، لكنه ليس بمحرم. هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن هذا فيه شيء من البعد، يعني هذا اللفظ وهذا التأويل وهذا الجمع، فسلكوا مسلك الترجيح، ترجيح أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، واستدلوا على ذلك بما جاء عن ميمونة رضي الله عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهي صاحبة القصة، وهي صاحبة القصة، وصاحبة القصة أعرف بما يحصل في تلك القصة، وصاحبة الرواية والمباشرة لها أولى من رواية غيرها. كذلك جاء عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأبو رافع هو السفير بينهما، السفير بينهما. ثم يقول العلماء إن ابن عباس رضي الله عنه، إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في وقتها صغير، كان صغير السن، فالصحيح أن المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخطب، والنكاح فاسد، حصل النكاح والعقد في حال الإحرام النكاح فاسد ولا يصح منه، يقول المؤلف ولا يصح منه. إذا عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فإن النكاح لا يصح، وكذلك العكس، إذا كان الزوج محرم والمرأة حلال فلا يصح، لأن النهي عائد على عين العقد. وهنا مسألة يقع فيها كثير أو بعض من النساء، وقد حصلت أكثر من حادثة، أن بعض النساء تذهب للعمرة أو للحج، وهذا في الغالب في العمرة، مع والدها أو مع محرمها، فتأتيها الدورة قبل الطواف فتستحي أن تخبر والدها أو وليها، فتكمل عمرتها، فإذا رجعت إلى بيتها ومرت سنوات وتزوجت سمعت بهذا الحكم وأن العقد لا يصح، ففي هذه الحالة يكون العقد غير صحيح، ويجب تجديد العقد، يجب تجديد العقد، والأولاد يلحقون به، لكن العقد هذا غير صحيح ويجب تجديد العقد. والخطأ في هذا وهو التساهل من النساء وعدم الفقه وعدم البصيرة في هذه المسائل، وأن العقد في حال الإحرام لا يصح وهي محرمة، كونها تؤدي النسك وهي غير طاهرة لا يصح منها ذلك، فيجب الانتباه لهذه المسألة. وهنا مسألة: ما حكم عقد النكاح بعد التحلل الأول؟ المعلوم أنه إذا حصل التحلل الأول يباح للمحرم كل شيء إلا النكاح، وهو جماع الرجل لزوجته، فهل يصح عقد النكاح؟ محل خلاف بين أهل العلم، وما رجحه فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجواز، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. لو أن إنسانا عقد عقد النكاح وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام لا يجوز، فيقال له: هذا عمل محرم ولا إثم عليك، لكن العقد لا يصح، لا بد من تجديد العقد. هل هناك فدية على من عقد النكاح في حال الإحرام؟ لا فدية في ذلك، لا فدية في ذلك في عقد النكاح. وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من الفقهاء من قال تجب الفدية قياسا على اللباس، لأن العلة فيهما واحدة وهي الترفه، والترفه بالنكاح أشد من اللباس. هذا قول لبعض الفقهاء، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المصنف رحمه الله بقوله: ولا فدية فيه، لعدم ورود النص في الفدية، في وجوب الفدية على من فعل ذلك. ما حكم الرجعة في حال الإحرام؟ الرجعة لو أن إنسان أراد أن يراجع زوجته وهو محرم، هل يصح ذلك؟ مشايخ، نعم نعم يصح الرجعة. لماذا؟ لأنها إمساك، ليس هناك عقد نكاح، فإنما هو مجرد إمساك، إمساك للمرأة. فإذا كان قد طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقها بطلقتين مثلا، فله أن يراجعها وهو محرم، هذا لا بأس فيه، الرجعة لا بأس فيها في حال الإحرام. المحظور الثامن من محظورات الإحرام: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شات، وإلا ففيها شات. المباشرة هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام لشهوة دون الفرج، لأن المباشرة وسيلة للوقوع في الجماع المحرم على المحرم. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا من الرفث، والرفث يشمل جميع أنواع الاستمتاع، فلا تجوز المباشرة لشهوة أثناء الإحرام، فإن أنزل بها أنزل بسبب الشهوة منيا فما هو الحكم؟ ففيها بدنة. وهذا رأي المذهب هنا في هذه المسألة، يقول: ففيها بدنة وإلا ففيها شات. القول الأول قول في المذهب أن المباشرة بسبب الشهوة لشهوة فيما دون ما دون الفرج ففيها بدنة، فإن أنزل ففيها بدنة، فأوجب الفدية هنا وأوجب البدنة قياسا على ماذا؟ على الجماع في حال الإحرام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف ابن قدامة، لكن الصواب أن قياس المباشرة دون الفرج على الجماع في وجوب الفدية لا يصح، لأن المباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة وهي وجوب الغسل، ولا توافقه في فساد النسك، ولا في وجوب القضاء أي قضاء ذلك النسك، فكيف تلحق به؟ والرواية الثانية في المذهب الحنبلي أن عليه شات، إذا حصلت المباشرة دون الفرج قبل التحلل فإن فيه شات، إن فيها شات ولا لا تفسد الإحرام، وهذا هو القول الراجح أن مباشرة دون الفرج مع الإنزال كسائر المحظورات ففيها شات. وبعض أهل العلم يقول فيها فدية أذى، من أهل العلم قال فيها فدية أذى، كما في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذه هي الرواية الثانية أو الثالثة منهم، الرواية الثانية أن عليه شات، وهذه الرواية رجحها شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أن المباشرة بما دون الفرج أن عليه شات. نعم، وإن أنزل، سواء أنزل أو لم ينزل فإن عليه شات. أما قياس المباشرة على الجماع فهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. والرواية الثالثة في المذهب كما سمعتم أن عليه فدية أذى على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذه الرواية اختارها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أن فيها فدية أذى. لكن الذي عليه الأكثر من مشايخنا، وأذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يفتي بالدم هنا لأن عليه شاة في المباشرة، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، فهنا قال فعليه بدن وإلا فعليه شاة، يعني خير في هذه المسألة. وكما سمعتم ثلاثة أقوال في المسألة وثلاثة مذاهب، منهم من قال عليه بدنة قياسا على الجماع، ومنهم من قال عليه شات، ومنهم من قال عليه فدية أذى، والقول الثاني هو الأقرب والله أعلم. والمباشرة بشهوة كتقبيل أو لمس أو ضم أو نحو ذلك، هذه هي المسألة المحذور الثامن، المباشرة لشهوة دون الفرج. نعم، هذا فيما أذكر آثار عن الصحابة. ثم إن المحرم بنوا على أن المحرم ممنوع من الرفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وهذا من الرفث وهو ما يتعلق بالنكاح ومقدماته، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق، فهذا ذكروا أنه من الرفث. نعم، وهذا من مباشرة النساء وما يتعلق بالنساء، والمحرم ممنوع من ذلك. كذلك قوله التاسع، الناقض التاسع، الوطو في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما إلى آخره. هذه المسألة كذلك ما يتعلق بالوطء في الفرج الذي هو من محظورات الإحرام، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج. هذا الناقض هو أعظم النواقض من محظورات الإحرام، وهذا بإجماع أهل العلم، بل هو أشدها إثما وأعظمها أثرا في الحج، حيث يترتب عليه 5 أمور. إذا كان هذا الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه 5 أمور. الأمر الأول فساد الحج. لو كان هذا الجماع قبل التحلل الأول، تعرفون أن التحلل الأول يحصل باثنين من 3، بماذا؟ إما برمي الجمرة مع الحلق أو التقصير، أو برمي الجمرة مع الطواف مع السعي إن كان عليه سعي. الطواف السعي والحلق أو التقصير ورمي الجمرة، هذه 3. من أتى باثنين من 3 تحلل التحلل الأول، وإن أتى بالثلاثة جميعا تحلل التحلل الثاني الذي يباح له كل شيء حتى النساء. وبعض أهل العلم يرى أن التحلل يحصل بالرمي فقط، كما هو رأي العلامة الألباني رحمه الله، يرى أن التحلل يحصل بالرمي فقط. واستدل بحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بذريرة من طيب بعدما رمى الجمرة. وقال الشيخ ابن باز عن هذا القول وهو قول قوي، وفي بعض الكلام له قال وهو قول جيد، وبعض أهل العلم يقول لا، قوله بعدما رمى الجمرة يعني رمى الجمرة وحلق ثم تطيب، وهذا القول مما كان يرجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، حتى أن له رسالة في هذه المسألة وكتابة وبحث قيم مطبوع في فتح رب الودود في مسألة التحلل، وهو أن الصحيح أن التحلل يكون باثنين من 3، ولا بد من الرمي يكون بعده الحلق أو الطواف حتى يتحلل التحلل الأول. وكذلك من قال بتحلل بالرمي فقط، قالوا من باب أولى القول بالتحلل بعد الطواف فقط، فلو طاف طواف الإفاضة فقط، مثلا كان المحرم مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم ثم جاء مباشرة وطاف طواف الإفاضة، قالوا فإن له أن يتحلل بعد طواف الإفاضة، لأنه إذا قلنا بجواز التحلل بالرمي وهو واجب، فمن باب أولى أن نقول بجواز التحلل بطواف الإفاضة الذي هو يعد ركنا من أركان الحج. قال ويترتب على الجماع قبل التحلل الأول أمور. أولا فساد الحج، فساد الحج، فمن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه. هل هذه المسألة محل إجماع؟ من خالف في هذا؟ الحنفية خالفوا في هذا، قالوا لا، إن كان الجماع بعد الوقوف بعرفة فهذا لا يفسد حجه، وإن كان قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، وهذا رأي الأحناف في هذه المسألة، وهذا القول يرجحه كذلك مشايخنا الشيخ أحمد رحمه الله والشيخ زيد رحمه الله، يرجحون هذا القول مذهب الأحناف في هذه المسألة، أنه إن كان الجماع قبل التحلل الأول، إن كان الجماع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، أما إن كان بعد الوقوف بعرفة فلا يفسد حجه لكن عليه بدنه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وكذلك بحديث من وقف بعرفة قبل أن تغرب الحج، من أدرك عرفة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، وكذلك حديث عروة بن مضرس قال يا رسول الله إني جئتك من جبل طي وما تركت من حبل من الحبال أو قال جبل من الجبال إلا وقفت عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفات أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفذا، فأخبر أنه تم حجه، فكيف نقول أنه إذا وقف بعرفات فسد حجه؟ وهذا حقيقة فيه استدلال قوي. فهذا رأي المذهب هنا، وعليه جمهور العلماء أنه إذا كان قبل التحلل الأول فسد حجه. والقول الآخر مذهب الأحناف وما سمعتم التفريق بين ما كان قبل الوقوف بعرفة وما كان بعد الوقوف بعرفة. قال فعلى رأي المذهب فيترتب عليه فساد الحج والمضي في فاسده، إذا كان الجماع قبل التحلل الأول يمضي في فاسده يعني يكمل مع الناس لكن يمضي في الفاسد، وعليه القضاء من قابل، يجب عليه في السنة المقبلة أن يقضي القضاء من قابل، وعليه بدنه، وعليه بدنه، وكذلك ثبوت الإثم عليه، ثبوت الإثم. إذن كم أمر؟ خمسة أمور: الأول فساد الحج، الثاني المضيف الفاسد، الثالث القضاء من قابل، الرابع عليه بدنه، الخامس عليه الإثم إذا كان الجماع قبل التحلل الأول على رأي الجمهور. لكن تبقى مسألة في قوله القضاء من قابل، هل يجب القضاء من قابل مطلقا؟ وهل هذه المسألة محل اتفاق؟ لا، فيها خلاف، والأقرب أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان الحج واجبا أو نذرا، لا يجب القضاء إلا إذا كان الحج واجبا. إنسان جاء مثلا ليؤدي الحج، حج الفريضة، فحصل منه ما حصل، نقول له يجب عليك السنة القادمة أن تحج قضاء لهذا الحج الذي أفسدته، أو كان عليه حج نذر، أو كان عليه حج نذر يعني نذر أن يحج، يقال له يجب عليك أن تحج العام المقبل لأنك أفسدت هذا الحج الذي هو حج النذر للجماع، فلا يجب. أما إذا كان نفلا يحج حجا متطوعا فلا يجب عليه القضاء، فلا يجب عليه القضاء على القول الصحيح في هذه المسألة. وهناك مسألة ذكرها بعض الفقهاء في باب الحج: من نذر أن يحج وهو لم يحج حجة الإسلام فماذا نقول؟ هل يجب عليه أن يفي بالنذر أو يحج حجة الإسلام؟ إنسان لم يحج حجة الإسلام وقال لله علي نذر أن أحج في هذا العام، فهل حج هذه الحجة التي يحجها تقع عن النذر أو تقع عن حجة الإسلام؟ صحيح أنها تقع عن حجة الإسلام، تقع عن حجة الإسلام في هذه الحالة. كذلك نعم محل خلاف، من أهل العلم قال لا يلزمه أن يحج حجة أخرى، يلزمه أن يحج حجة أخرى عن حجة النذر عن النذر. قال فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده. وكذلك العمرة، العمرة مثلها مثل الحج، إذا كان وقع في هذا الأمر قبل الطواف، قبل طواف العمرة، قبل طواف العمرة فيجب عليه أن يمضي في الفاسد، يمضي في فاسد العمرة التي أفسدها، وكذلك يلزمه القضاء عند بعض أهل العلم أن يحرم بالعمرة قضاء من المكان الذي أحرم به بالعمرة الأولى. نعم. ويجب عليه دم إذا كان وقع في الجماع أو في المحذورات. قوله ووجب المضي في فاسده والحج من قابل، والحج من قابل. إذا كان هذا الجماع بعد التحلل الأول ما الذي يلزم؟ هذا يأتي معنا. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شات، فيلزم فيه شات. إن كان بعد التحلل الأول يلزم فيه شات ولا يفسد الحج، ولا يفسد الحج. كذلك مسألة وهي الناس والجاهل في الجماع، هل يعذر أم لا؟ إنسان وقع في الجماع في الحج ناسيا أو جاهلا، الجمهور من العلماء يسوون بين العامد والناس والجاهل، قالوا مسألة الجماع تختلف، لا يعذر فيها الناس والجاهل بل يكون مثل العمد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفرقوا بين العامد وغيره، لم يفرقوا بين العامد وغيره. ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الناس والجاهل يعتبر معذورا بنسيانه وجهله ولا يفسد حجه، ولا يفسد حجه. ورأي آخر أن الناس معذور بالجهل، معذور بالنسيان، معذور بالنسيان. أما الجاهل فليس كل جهل يعتبر عذرا، إن كان هذا الشخص يجهل مثله، يعني مثله يجهل هذا الحكم وليس عنده علماء وبعيد عن العلم وأهله، ومثله يجهل هذا الحكم، فإن الجهل يعتبر عذرا له. أما إذا كان مثله لا يجهل، يكون بين أهل العلم ويعيش بين طلبة العلم وأهل العلم ويسمع كلام العلماء لكن عنده شيء من الإعراض عن التفقه، فهذا يعتبر تقصير، يعتبر تقصير منه، فلا يعتبر معذورا بهذا الجهل. هذا فيما يتعلق بمسألة النسيان والجهل، النسيان والجهل. الناس قد يعذر، مع أن هذا عند بعض أهل العلم، مع أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد يرى في مسألة العذر بالنسيان في مسائل مثل هذه المسائل وفي مسائل الجماع في نهار رمضان يرى فيها بعد، لأن المسألة مشتركة من جهتين ليست من جهة واحدة، المسألة مشتركة من جهتين، فيرى أن هذا فيه شيء من البعد. لكن لو ادعى شخص أو أناس وقعوا في هذا وادعوا النسيان، فعند ذلك لأهل العلم أن ينظروا بما يرونه. من عذر بالنسيان استدل بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك بالأحاديث التي تعذر بالنسيان، كما في الصوم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وبحديث عدي بن حاتم لما كان له عقالان فجعل أحدهما عن الليل، أحدهما أبيض والآخر أسود، كان يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض والخيط الأسود، فقال: هذا يعتبر منه جهل، يعني جهل هذا الحكم ويظن أن المراد به الخيط المعروف. والله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، لم يأمره أن يقضي الأيام التي أكل أو شرب بناء على هذا الحكم أو على هذا الاجتهاد منه، فقالوا هذا كذلك يعذر الإنسان بالجهل. هذا على رأي بعض أهل العلم. نعم. وممن رجح العذر بالجهل والنسيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قول المؤلف رحمه الله: وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شات، فيه شات قياسا على الاستمتاع دون الفرج إذا لم ينزل، وهو سواء أنزل أو لم ينزل، أدام قبل التحلل دون الفرج المباشرة أنزل أو لم ينزل، الصحيح أن عليه شات. قال: ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. وهذه مسألة، قول المؤلف هنا صاحب المتن العمدة من قدامة يقول: إن كان بعد التحلل الأول ففيه شات، لكن يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يحرم من التنعيم ليطوف محرما طواف الإفاضة، وهذا رأي في المذهب الحنبلي، ويرجحه من من العلماء؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجحه هذا القول، أنه إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فعليه شاهد، ويذهب إلى التنعيم ويحرم من التنعيم ليطوف طواف الإفاضة، ليطوف طواف الإفاضة محرما. ولكن القول الأرجح والذي عليه الأكثر أنه لا يلزمه ذلك، لأنه تحلل التحلل الأول، وإنما يلزمه شات، يذبح شاتا ثم يذهب ويطوف، ولا يلزم بالذهاب إلى التنعيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شات، ولا يفسد النسك بغيره. أفسدها وعليه شات، أفسدها وعليه شات. لعل سائلا يسأل يقول: ما هو الدليل في من جامع بعد التحلل الأول أن عليه شات؟ يقال له: هذا ما أفتى به الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: في رجل أصاب أهله قبل أن قبل أن يطوف طواف الإفاضة، أفتاه بذلك، أفتاه بذلك بأن عليه شات. أما إذا كان قبل تحلل الأول على رأي بعض أهل العلم فإنه يفسد حجه وعليه الحج من قابل. وهذا الحكم لا يعرف من الصحابة من خالف فيه. وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شات، سبق الكلام على أن العمرة إن كان هذا الجماع قبل الطواف العمرة أو في أثناء الطواف أو هكذا وقع منه الجماع فإنها تفسد عمرته، تفسد عمرته إذا كان قبل طواف العمرة أو بعد الطواف وقبل السعي تفسد العمرة، ويجب عليه أن يمضي في الفاسد وعليه القضاء وأن يحرم بالعمرة التي هي قضاء من الميقات الذي أحرم به العمرة الأولى وعليه شاة. ولا يفسد النسك بغيره، لا يفسد النسك بغير الجماع، وهذا محل إجماع، محل إجماع. وكذلك نرجع إلى المسألة السابقة، الناسي والجاهل هل يعذر؟ فالناسي معذور، والجاهل إن كان مثله يجهل هذه المسائل فإنه يعذر. وأذكر أن شيخنا الشيخ زيد رحمه الله كان في مسألة الجهل يشدد في هذه المسألة، وأنه لا ينبغي التساهل في إفتاء من يعتذر بالجهل، لأن وسائل العلم الآن أصبحت متيسرة، فبإمكانك في أي مكان الآن في الحج أو في العمرة تتصل على رقم مجاني وهاتف مجاني فيجيبك من يجيبك من أهل العلم عن سؤالك. بإمكانك أن تتصل على من تعرف من أهل العلم. لكن لو أتاك شخص، وبالأخص من يأتون من خارج هذه البلاد، من يكون عندهم من الجهل فيقول ما أعرف هذا الحكم، وكان عندي جهل وادعى في ذلك الجهل، عند ذلك للمفتي أن ينظر بما يراه موافقا لحكم الشريعة أو موافقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية. قال: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. الحديث الوارد إحرام المرأة في وجهها لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. والمرأة كالرجل أي أن المرأة في جميع ما ذكر، ما ذكره المؤلف في باب المحظورات كالرجل في الحكم، إلا أنه استثني لها أمورا منها إحرامها في وجهها، إحرامها في وجهها، يعني أن المرأة إذا كانت في مكان ليس فيه رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، فإنها تكشف عن وجهها، كأن تكون في خيمتها عند نساء أو تكون عند محرمها فتكشف عن وجهها، كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني أنها كانت كاشفة لوجهها، وهذا يكون ما لم يكن بحضرة رجال أجانب، ما لم يكن بحضرة رجال أجانب. فالمرأة قوله المرأة كالرجل ليس من كل وجه، ليس من كل وجه. نعم يستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل والتطيب، إلا إذا كان في تطيبها فتنة للرجال فلا يشرع لها التطيب، إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط، بخلاف الرجل، الرجل لا يلبس المخيط ويمنع من لبس المخيط المحيط للعضو والمفصل على قدر العضو في حال الإحرام، أما المرأة فلها أن تلبس المخيط، لكنها لا تنتقب في حال الإحرام، بل تغطي وجهها بغطوتها أو بخمارها، كذلك لا تلبس القفازين، إنما تغطي كفيها بعباءتها ولها أن تلبس شراب القدمين بخلاف الرجل في هذه المسألة، فهي ليست كالرجل بإطلاق في مسألة الإحرام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
إخواني الكرام، نواصل درسنا في شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على المحظور السابع من محظورات الإحرام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله في باب محظورات الإحرام السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنه وإلا ففيها شاة وحجه صحيح. التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل ويجب على المجامع بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا إن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
قول المصنف رحمه الله تعالى: المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح ولا يصح منه ولا فدية فيه. هذا هو المحظور السابع، عقد النكاح. لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح ولا أن يعقد عليه. لو كانت امرأة مثلا لا يجوز أن يعقد عليها وهي محرمة. والدليل على هذا المحظور ما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، بل لا يجوز لغيره أن يعقد له، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. هذا مذهب جمهور العلماء. وذهب الأحناف إلى أنه لا بأس للمحرم أن ينكح وينكح ويخطب، ولكن إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل حتى يحل. واحتجوا بما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ولكن القول الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب لما سبق من الأحاديث الصحيحة من أحاديث عثمان رضي الله عنه. وأما احتجاج الحنفية بحديث ابن عباس فيجاب عنه بأجوبة. وهذه المسألة من المسائل التي أشكلت على بعض أهل العلم، حيث أن ظاهر الأحاديث فيها تعارض، حيث هناك أحاديث دلت على أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخطب، وهذا الحديث الذي في صحيح البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فما هو الجواب عن هذا التعارض؟ الجواب ألا وهو الترجيح، يعني من أهل العلم من سلك مسلك الجمع، منهم من سلك مسلك الجمع قال قوله قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أي داخل الحرم، داخل حدود الحرم، لكنه ليس بمحرم. هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن هذا فيه شيء من البعد، يعني هذا اللفظ وهذا التأويل وهذا الجمع، فسلكوا مسلك الترجيح، ترجيح أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، واستدلوا على ذلك بما جاء عن ميمونة رضي الله عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهي صاحبة القصة، وهي صاحبة القصة، وصاحبة القصة أعرف بما يحصل في تلك القصة، وصاحبة الرواية والمباشرة لها أولى من رواية غيرها. كذلك جاء عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأبو رافع هو السفير بينهما، السفير بينهما. ثم يقول العلماء إن ابن عباس رضي الله عنه، إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في وقتها صغير، كان صغير السن، فالصحيح أن المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخطب، والنكاح فاسد، حصل النكاح والعقد في حال الإحرام النكاح فاسد ولا يصح منه، يقول المؤلف ولا يصح منه. إذا عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فإن النكاح لا يصح، وكذلك العكس، إذا كان الزوج محرم والمرأة حلال فلا يصح، لأن النهي عائد على عين العقد. وهنا مسألة يقع فيها كثير أو بعض من النساء، وقد حصلت أكثر من حادثة، أن بعض النساء تذهب للعمرة أو للحج، وهذا في الغالب في العمرة مع والدها أو مع محرمها، فتأتيها الدورة قبل الطواف فتستحي أن تخبر والدها أو وليها، فتكمل عمرتها، فإذا رجعت إلى بيتها ومرت سنوات وتزوجت سمعت بهذا الحكم وأن العقد لا يصح، ففي هذه الحالة يكون العقد غير صحيح، ويجب يجب تجديد العقد، يجب تجديد العقد، والأولاد يلحقون به، لكن العقد هذا غير صحيح ويجب تجديد العقد. والخطأ في هذا وهو التساهل من النساء وعدم الفقه وعدم البصيرة في هذه المسائل، وأن العقد في حال الإحرام لا يصح وهي محرمة، كونها تؤدي النسك وهي غير طاهرة لا يصح منها ذلك، فيجب الانتباه لهذه المسألة. وهنا مسألة: ما حكم عقد النكاح بعد التحلل الأول؟ المعلوم أنه إذا حصل التحلل الأول يباح للمحرم كل شيء إلا النكاح، وهو جماع الرجل لزوجته، فهل يصح عقد النكاح؟ محل خلاف بين أهل العلم، وما رجحه فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجواز، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. لو أن إنسانا عقد عقد النكاح وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام لا يجوز، فيقال له: هذا عمل محرم ولا إثم عليك، لكن العقد لا يصح، لا بد من تجديد العقد. هل هناك فدية على من عقد النكاح في حال الإحرام؟ لا فدية في ذلك، لا فدية في ذلك في عقد النكاح، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من الفقهاء من قال تجب الفدية قياسا على اللباس، لأن العلة فيهما واحدة وهي الترفه، والترفه بالنكاح أشد من اللباس، هذا قول لبعض الفقهاء، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المصنف رحمه الله بقوله: ولا فدية فيه، لعدم ورود النص في الفدية، في وجوب الفدية على من فعل ذلك. ما حكم الرجعة في حال الإحرام؟ الرجعة، لو أن إنسان أراد أن يراجع زوجته وهو محرم، هل يصح ذلك؟ مشايخ، نعم يصح الرجعة. لماذا؟ لأنها إمساك، ليس هناك عقد نكاح، فإنما هو مجرد إمساك، إمساك للمرأة. فإذا كان قد طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقها بطلقتين مثلا، فله أن يراجعها وهو محرم، هذا لا بأس فيه، الرجعة لا بأس فيها في حال الإحرام. المحظور الثامن من محظورات الإحرام: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شات، وإلا ففيها شات. المباشرة هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام لشهوة دون الفرج، لأن المباشرة وسيلة للوقوع في الجماع المحرم على المحرم، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا من الرفث، والرفث يشمل جميع أنواع الاستمتاع، فلا تجوز المباشرة لشهوة أثناء الإحرام، فإن أنزل بها أنزل بسبب الشهوة منيا فما هو الحكم؟ ففيها بدنة، ففيها بدنة. وهذا رأي المذهب هنا في هذه المسألة، يقول ففيها بدنة وإلا ففيها شات. القول الأول قول في المذهب أن المباشرة بسبب الشهوة لشهوة فيما دون الفرج ففيها بدنة، فإن أنزل ففيها بدنة، فأوجب الفدية هنا وأوجب البدنة قياسا على ماذا؟ على الجماع في حال الإحرام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف ابن قدامة، لكن الصواب أن قياس المباشرة دون الفرج على الجماع في وجوب الفدية لا يصح، لأن المباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة وهي وجوب الغسل، ولا توافقه في فساد النسك، ولا في وجوب القضاء أي قضاء ذلك النسك، فكيف تلحق به؟ والرواية الثانية في المذهب الحنبلي أن عليه شات، إذا حصلت المباشرة دون الفرج قبل التحلل فإن فيه شات، إن فيها شات ولا لا تفسد الإحرام. وهذا هو القول الراجح أن المباشرة دون الفرج مع الإنزال كسائر المحظورات ففيها شات. وبعض أهل العلم يقول فيها فدية أذى، من أهل العلم قال فيها فدية أذى، كما في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه هي الرواية الثانية أو الثالثة منهم، الرواية الثانية أن عليه شات، وهذه الرواية رجحها شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، أن المباشرة بما دون الفرج أن عليه شات. نعم، وإن أنزل، سواء أنزل أو لم ينزل فإن عليه شات. أما قياس المباشرة على الجماع فهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. والرواية الثالثة في المذهب كما سمعتم أن عليه فدية أذى على التخييل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الرواية اختارها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أن فيها فدية أذى، لكن الذي عليه الأكثر من مشايخنا وأذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يفتي بالدم هنا، لأن عليه شات في المباشرة، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، فهنا قال فعليه بدن وإلا فعليه شات، يعني خير في هذه المسألة. وكما سمعتم ثلاثة أقوال في المسألة وثلاثة مذاهب، منهم من قال عليه بدن قياسا على الجماع، ومنهم من قال عليه شات، ومنهم من قال عليه فدية أذى، والقول الثاني هو الأقرب والله أعلم. والمباشرة بشهوة كتقبيل أو لمس أو ضم أو نحو ذلك، هذه هي المسألة المحذور الثامن، المباشرة لشهوة دون الفرج. نعم، هذا فيما أذكر آثار عن الصحابة. ثم إن المحرم بنوا على أن المحرم ممنوع من الرفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وهذا من الرفث وهو ما يتعلق بالنكاح ومقدماته، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق، فهذا ذكروا أنه من الرفث. نعم، وهذا من مباشرة النساء وما يتعلق بالنساء، والمحرم ممنوع من ذلك. كذلك قوله التاسع، الناقض التاسع، الوطو في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما إلى آخره. هذه المسألة كذلك ما يتعلق بالوطو في الفرج الذي هو من محظورات الإحرام، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج. هذا الناقض هو أعظم النواقض من محظورات الإحرام، وهذا بإجماع أهل العلم، بل هو أشدها إثما وأعظمها أثرا في الحج، حيث يترتب عليه 5 أمور. إذا كان هذا الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه 5 أمور. الأمر الأول فساد الحج، لو كان هذا الجماع قبل التحلل الأول، تعرفون أن التحلل الأول يحصل باثنين من 3، بماذا؟ إما برمي الجمرة مع الحلق أو التقصير، أو برمي الجمرة مع الطواف مع السعي إن كان عليه سعي. الطواف، السعي، والحلق أو التقصير ورمي الجمرة، هذه 3، من أتى باثنين من 3 تحلل التحلل الأول، وإن أتى بالثلاثة جميعا تحلل التحلل الثاني الذي يباح له كل شيء حتى النساء. وبعض أهل العلم يرى أن التحلل يحصل بالرمي فقط، كما هو رأي العلامة الألباني رحمه الله، يرى أن التحلل يحصل بالرمي فقط. واستدل بحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بذريرة من طيب بعدما رمى الجمرة، وقال الشيخ ابن باز عن هذا القول وهو قول قوي، وفي بعض الكلام له قال وهو قول جيد، وبعض أهل العلم يقول لا، قوله بعدما رمى الجمرة يعني رمى الجمرة وحلق ثم تطيب، وهذا القول مما كان يرجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، حتى أن له رسالة في هذه المسألة وكتابة وبحث قيم مطبوع في فتح رب الودود في مسألة التحلل، وهو أن الصحيح أن التحلل يكون باثنين من 3، ولا بد من يعني من الرمي يكون بعده الحلق أو الطواف حتى يتحلل التحلل الأول. وكذلك من قال بتحلل بالرمي فقط قالوا من باب أولى القول بالتحلل بعد الطواف فقط، فلو طاف طواف الإفاضة فقط، مثلا كان المحرم مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم ثم جاء مباشرة وطاف طواف الإفاضة، قالوا فإن له أن يتحلل بعد طواف الإفاضة، لأنه إذا قلنا بجواز التحلل بالرمي وهو واجب فمن باب أولى أن نقول بجواز التحلل بطواف الإفاضة الذي هو يعد ركنا من أركان الحج. قال ويترتب على الجماع قبل التحلل الأول أمور، أولا فساد الحج، فساد الحج، فمن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه. هل هذه المسألة محل إجماع؟ من خالف في هذا؟ الحنفية خالفوا في هذا، قالوا لا، إن كان الجماع بعد الوقوف بعرفة فهذا لا يفسد حجه، وإن كان قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، وهذا رأي الأحناف في هذه المسألة، وهذا القول يرجحه كذلك مشايخنا الشيخ أحمد رحمه الله والشيخ زيد رحمه الله، يرجحون هذا القول مذهب الأحناف في هذه المسألة، أنه إن كان الجماع قبل التحلل الأول، إن كان الجماع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، أما إن كان بعد الوقوف بعرفة فلا يفسد حجه لكن عليه بدنه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وكذلك بحديث من وقف بعرفة قبل أن تغرب الحج، من أدرك عرفة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، وكذلك حديث عروة بن مضرس قال يا رسول الله إني جئتك من جبل طي وما تركت من حبل من الحبال أو قال جبل من الجبال إلا وقفت عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفات أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفث، فأخبر أنه تم حجه، فكيف نقول أنه إذا وقف بعرفات فسد حجه؟ وهذا حقيقة فيه استدلال قوي، فهذا رأي المذهب هنا وعليه جمهور العلماء أنه إذا كان قبل التحلل فسد حجه، والقول الآخر مذهب الأحناف وما سمعتم التفريق بين ما كان قبل الوقوف بعرفة وما كان بعد الوقوف بعرفة. قال فعلى رأي المذهب فيترتب عليه فساد الحج والمضي في فاسده، إذا كان الجماع قبل التحلل الأول يمضي في فاسده يعني يكمل مع الناس لكن يمضي في الفاسد، وعليه القضاء من قابل، يجب عليه في السنة المقبلة أن يقضي القضاء من قابل، وعليه بدنه، وعليه بدنه، وكذلك ثبوت الإثم عليه، ثبوت الإثم. إذن كم أمر؟ خمسة أمور: الأول فساد الحج، الثاني المضيف الفاسد، الثالث القضاء من قابل، الرابع عليه بدنه، الخامس عليه الإثم إذا كان الجماع قبل التحلل الأول على رأي الجمهور. لكن تبقى مسألة في قوله القضاء من قابل، هل يجب القضاء من قابل مطلقا؟ وهل هذه المسألة محل اتفاق؟ لا، فيها خلاف، والأقرب أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان الحج واجبا أو نذرا، لا يجب القضاء إلا إذا كان الحج واجبا. إنسان جاء مثلا ليؤدي الحج، حج الفريضة، فحصل منه ما حصل، نقول له يجب عليك السنة القادمة أن تحج قضاء لهذا الحج الذي أفسدته، أو كان عليه حج نذر، أو كان عليه حج نذر يعني نذر أن يحج، يقال له يجب عليك أن تحج العام المقبل لأنك أفسدت هذا الحج الذي هو حج النذر للجماع، فلا يجب. أما إذا كان نفلا يحج حجا متطوعا فلا يجب عليه القضاء، فلا يجب عليه القضاء على القول الصحيح في هذه المسألة. وهناك مسألة ذكرها بعض الفقهاء في باب الحج: من نذر أن يحج وهو لم يحج حجة الإسلام فماذا نقوله؟ هل يجب عليه أن يفي بالنذر أو يحج حجة الإسلام؟ إنسان لم يحج حجة الإسلام وقال لله علي نذر أن أحج في هذا العام، فهل حج هذه الحجة التي يحجها تقع عن النذر أو تقع عن حجة الإسلام؟ صحيح أنها تقع عن حجة الإسلام، تقع عن حجة الإسلام في هذه الحالة. كذلك نعم محل خلاف، من أهل العلم قال لا يلزمه أن يحج حجة أخرى، يلزمه أن يحج حجة أخرى عن حجة النذر، عن النذر. قال فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده. وكذلك العمرة، العمرة مثلها مثل الحج، إذا كان وقع في هذا الأمر قبل الطواف، قبل طواف العمرة، قبل طواف العمرة فيجب عليه أن يمضي في الفاسد، يمضي في فاسد العمرة التي أفسدها، وكذلك يلزمه القضاء عند بعض أهل العلم أن يحرم بالعمرة قضاء من المكان الذي أحرم به بالعمرة الأولى. نعم، ويجب عليه دم إذا كان وقع في الجماع أو في المحذورات. قوله ووجب المضي في فاسده والحج من قابل، والحج من قابل، إذا كان هذا الجماع بعد التحلل الأول ما الذي يلزم؟ هذا يأتي معنا. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شات، فيلزم فيه شات إن كان بعد التحلل الأول، يلزم فيه شات ولا يفسد الحج، ولا يفسد الحج. كذلك مسألة وهي الناس والجاهل في الجماع، هل يعذر أم لا؟ إنسان وقع في الجماع في الحج ناسيا أو جاهلا، الجمهور من العلماء يسوون بين العامد والناس والجاهل، قالوا مسألة الجماع تختلف، لا يعذر فيها الناس والجاهل بل يكون مثل العمد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفرقوا بين العامد وغيره، لم يفرقوا بين العامد وغيره. ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الناس والجاهل يعتبر معذورا بنسيانه وجهله ولا يفسد حجه، ولا يفسد حجه. ورأي آخر أن الناس معذور بالجهل، معذور بالنسيان، معذور بالنسيان. أما الجاهل فليس كل جهل يعتبر عذرا، إن كان هذا الشخص يجهل مثله، يعني مثله يجهل هذا الحكم وليس عنده علماء وبعيد عن العلم وأهله، ومثله يجهل هذا الحكم، فإن الجهل يعتبر عذرا له. أما إذا كان مثله لا يجهل، يكون بين أهل العلم ويعيش بين طلبة العلم وأهل العلم ويسمع كلام العلماء لكن عنده شيء من الإعراض عن التفقه، فهذا يعتبر تقصير، يعتبر تقصير منه، فلا يعتبر معذورا بهذا الجهل. هذا فيما يتعلق بمسألة النسيان والجهل، النسيان والجهل، الناس قد يعذر، مع أن هذا عند بعض أهل العلم، مع أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد يرى في مسألة العذر بالنسيان في مسائل مثل هذه المسائل وفي مسائل الجماع في نهار رمضان يرى فيها بعد، لأن المسألة مشتركة من جهتين ليست من جهة واحدة. المسألة مشتركة من جهتين، فيرى أن هذا فيه شيء من البعد. لكن لو ادعى شخص أو أناس وقعوا في هذا وادعوا النسيان، فعند ذلك لأهل العلم أن ينظروا بما يرونه. من عذر بالنسيان استدل بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكذلك بالأحاديث التي تعذر بالنسيان، كما في الصوم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. وبحديث علي بن حاتم لما كان له عقالان فجعل أحدهما عن الليل، أحدهما أبيض والآخر أسود، كان يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض والخيط الأسود، فقال: هذا يعتبر منه جهل، يعني جهل هذا الحكم ويظن أن المراد به الخيط المعروف. والله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، لم يأمره أن يقضي الأيام التي أكل أو شرب بناء على هذا الحكم أو على هذا الاجتهاد منه، فقالوا: هذا كذلك يعذر الإنسان بالجهل. هذا على رأي بعض أهل العلم. نعم. وممن رجح العذر بالجهل والنسيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قول المؤلف رحمه الله: وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شات، فيه شات قياسا على الاستمتاع دون الفرج إذا لم ينزل، وهو سواء أنزل أو لم ينزل، أدام قبل التحلل دون الفرج المباشرة أنزل أو لم ينزل، الصحيح أن عليه شات. قال: ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. وهذه مسألة، قول المؤلف هنا صاحب المتن العمدة من قدامة يقول: إن كان بعد التحلل الأول ففيه شات، لكن يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يحرم من التنعيم ليطوف محرما طواف الإفاضة. وهذا رأي في المذهب الحنبلي، ويرجحه من العلماء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يرجحه هذا القول أنه إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فعليه شاهد، ويذهب إلى التنعيم ويحرم من التنعيم ليطوف طواف الإفاضة، ليطوف طواف الإفاضة محرما. ولكن القول الأرجح والذي عليه الأكثر أنه لا يلزمه ذلك، لأنه تحلل التحلل الأول، وإنما يلزمه شات، يذبح شاتا ثم يذهب ويطوف، ولا يلزم بالذهاب إلى التنعيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شات، ولا يفسد النسك بغيره. أفسدها وعليه شات، أفسدها وعليه شات. لعل سائلا يسأل يقول: ما هو الدليل في من جامع بعد التحلل الأول أن عليه شات؟ يقال له: هذا ما أفتى به الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: في رجل أصاب أهله قبل أن قبل أن يطوف طواف الإفاضة، أفتاه بذلك، أفتاه بذلك بأن عليه شات. أما إذا كان قبل تحلل الأول على رأي بعض أهل العلم فإنه يفسد حجه وعليه الحج من قابل. وهذا الحكم لا يعرف من الصحابة من خالف فيه. وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شات، سبق الكلام على أن العمرة إن كان هذا الجماع قبل الطواف العمرة أو في أثناء الطواف أو هكذا وقع منه الجماع فإنها تفسد عمرته تفسد عمرته إذا كان قبل طواف العمرة أو بعد الطواف وقبل السعي تفسد العمرة ويجب عليه أن يمضي في الفاسد وعليه القضاء وأن يحرم بالعمرة التي هي قضاء من الميقات الذي أحرم به العمرة الأولى وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره لا يفسد النسك بغير الجماع وهذا محل إجماع محل إجماع وكذلك نرجع إلى المسألة السابقة الناسي والجاهل هل يعذر فالناسي معذور والجاهل إن كان مثله يجهل هذه المسائل فإنه يعذر وأذكر أن شيخنا الشيخ زيد رحمه الله كان في مسألة الجهل يشدد في هذه المسألة وأنه لا ينبغي التساهل في إفتاء من يعتذر بالجهل لأن وسائل العلم الآن أصبحت متيسرة فبإمكانك في أي مكان الآن في الحج أو في العمرة تتصل على رقم مجاني وهاتف مجاني فيجيبك من يجيبك من أهل العلم عن سؤالك بإمكانك أن تتصل على من تعرف من أهل العلم لكن لو أتاك شخص وبالأخص من يأتون من خارج هذه البلاد من يكون عندهم من الجهل فيقول ما أعرف هذا الحكم وكان عندي جهل وادعى في ذلك الجهل عند ذلك للمفتي أن ينظر بما يراه موافقا لحكم الشريعة أو موافقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية قال والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط الحديث الوارد إحرام المرأة في وجهها لا يصح مرفوعا لا يصح مرفوعا وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما والمرأة كالرجل أي أن المرأة في جميع ما ذكره المؤلف في باب المحظورات كالرجل في الحكم إلا أنه استثني لها أمورا منها إحرامها في وجهها يعني أن المرأة إذا كانت في مكان ليس فيه رجال أجانب فإنها تكشف عن وجهها كأن تكون في خيمتها عند نساء أو تكون عند محرمها فتكشف عن وجهها كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها يعني أنها كانت كاشفة لوجهها وهذا يكون ما لم يكن بحضرة رجال أجانب فالمرأة قوله المرأة كالرجل ليس من كل وجه نعم يستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل والتطيب إلا إذا كان في تطيبها فتنة للرجال فلا يشرع لها التطيب إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط بخلاف الرجل الرجل لا يلبس المخيط ويمنع من لبس المخيط المحيط للعضو والمفصل على قدر العضو في حال الإحرام، أما المرأة فلها أن تلبس المخيط لكنها لا تنتقب في حال الإحرام، بل تغطي وجهها بغطوتها أو بخمارها. كذلك لا تلبس القفازين، إنما تغطي كفيها بعباءتها، ولها أن تلبس شراب القدمين بخلاف الرجل في هذه المسألة، فهي ليست كالرجل بإطلاق في مسألة الإحرام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.